بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن أسماء الله جل وعلا الحسنى التي ذكرها الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى اسم الله جل وعلا الشافي. فالشافي من أسماء الله جل وعلا الحسنى، قد ثبت هذا الاسم في صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ بعض أهله فيمسح بيده اليمنى فيقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، أشفي واشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، واشفه وأنت الشافي شفاء لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وثبت كذلك في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد العزيز ابن صهيب قال: دخلت أنا وثابت، يعني البناني، على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فقلت: يا أبا حمزة، اشتكيت؟ فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب الباس، أشفي، لا شفاء إلا شفاؤك، أشفي وأنت الشافي، لا شافي إلا أنت، أشفي لا شفاء إلا شفاؤك ولا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. ففي هذين الحديثين إثبات اسم الله جل وعلا الشافي من أسماء الله جل وعلا الحسنى. ومعنى اسم الله جل وعلا الشافي أي الذي منه الشفاء والذي بيده الشفاء، فهو جل وعلا الشافي الذي بيده الشفاء والذي منه الشفاء، فهو الشافي الذي يشفي من يشاء ويطوي ويطوي علم الشفاء عن الأطباء إذا لم يرد الشفاء، فلا شفاء إلا شفاؤه جل وعلا. والشافي جل وعلا يشفي عباده شفاء لقلوبهم وشفاء لأبدانهم، فالله جل وعلا هو الشافي الذي يشفي قلوب العباد من العلل والأمراض، من الشبه والشكوك والأحساد والأحقاد والضغائن وغير ذلك من أمراض القلوب وعللها، وهو جل وعلا الشافي الذي يشفي الأبدان من الأسقام والأمراض. ويتبين لنا بهذا أن شفاء الشافي جل وعلا على نوعين: شفاء معنوي روحي وشفاء مادي. أما الشفاء الروحي المعنوي فهو شفاء القلوب، شفاء القلوب من الأمراض والعلل، والشفاء المادي هو شفاء الأبدان من الأمراض والأسقام. وقد دلت أدلة الكتاب والسنة على ذلك، أي على أن الله جل وعلا له هذان النوعان من نوعي الشفاء، والقرآن يتضمن هذين النوعين من أنواع الشفاء: شفاء القلوب وشفاء الأبدان. قال جل وعلا في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وننزل من القرآن، من هنا للجنس ليست للتبعيض، وإنما هي للجنس كما ذكر العلامة القيم وغيره من أهل العلم، أي بمعنى أن القرآن كله شفاء، ليس منه فقط، من القرآن منه ما هو شفاء ومن القرآن ليس كذلك، لا، وإنما كل القرآن شفاء. وسبب للشفاء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال جل وعلا: هو للذين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وثبت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل في القرآن قبل ذلك بيان أيضا، أن الشفاء منه الشفاء المعنوي. قال جل وعلا في كتابه الكريم: قاتلوهم، قال جل وعلا: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وهذه الآية في ذكر الشفاء المعنوي. وهكذا قوله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وهذه الآية في ذكر أحد نوعي الشفاء، وهو الشفاء المعنوي، شفاء القلوب والأرواح من العلل والأسقام. وثبت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين في قصة ذلك الرجل اللديق، قال أبو سعيد: خرج أناس من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فمروا بحي من أحياء العرب فأبوا أن يقروهم، أي يضيفوهم، فلدغ سيد القوم فجاءوا فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا لهم: لم تقرونا ولم تضيفونا، فلا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعل لهم جعلا قطيعا من الغنم، فقرأ قارئهم وراقيهم فاتحة الكتاب على سيد القوم فبرأ، فأخذوا القطيع من الشاء، قالوا: لا نأخذه حتى نسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فتبسم، قال: وما يدريك أنها رقية، خذوا ذلك وأضربوا لي بسهم. الشاهد أن القرآن منه ما هو شفاء، الشفاء المادي من الأمراض والأسقام واللدغات والحمى وغير ذلك من الأمراض التي تصاب بها الأبدان. ومن مقتضى التعبد ومن آثار الإيمان بسم الله جل وعلا الشافي أن يفرد العبد الشافي جل وعلا بطلب الشفاء. إذا آمنت حقا بأن الله جل وعلا هو الشافي، إذن لا تطلب الشفاء إلا من الشافي جل وعلا وحده لا شريك له، فلا شافي إلا الله جل وعلا، كما سمعتم في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: أشفي وأنت الشافي، لا شافي إلا أنت، لا شفاء إلا شفاؤك. وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، أي هو الذي يشفيني وحده، فلا شافي إلا هو جل وعلا. فمن مقتضى الإيمان بسم الله جل وعلا الشافي إفراد الشافي بطلب الشفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، والشفاء من البركة، والبركة لا تطلب إلا من الله جل وعلا، فهو جل وعلا الذي الخير كله في يديه والشر ليس إليه. وفي رقية جبريل عليه السلام لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم، حين اشتكى رسول الله عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل، فقال جبريل عليه السلام في رقيته: اللهم رب الناس أذهب الباس وقال أرقيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، قال بسم الله والله الشافي الله الشافي بسم الله أرقيك. ففي هذه الرقية قول جبريل عليه السلام حين قال الله الشافي بسم الله أرقيك، معناه أن الشافي هو الله جل وعلا وحده، وإنما الرقية سبب من أسباب الشفاء. وهذا فيه تعليم وفيه دعوة إلى هذه العقيدة المباركة الصحيحة، وأن الشفاء إنما هو بيد الشافي جل وعلا وحده. ومن مقتضى وثمار الإيمان بسم الله جل وعلا الشافي أن تتوسل إلى الله جل وعلا بربوبيته جل وعلا وباسمه الشافي، وباسمه الشافي حين تطلب من الشافي جل وعلا الشفاء. كما أفردته جل وعلا بطلب الشفاء فلم تذهب إلى ميت من الأموات ولا إلى مقبور من المقبورين وإلى ولي من الأولياء تقول له يا ولي الفلاني اشفي مريضي، يا ولي الفلاني اشفني، يا فلان بن فلان اشفني. فأفردته جل وعلا بطلب الشفاء افرده كذلك بربوبيته جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قال اللهم رب الناس اللهم رب الناس، فأتى عليه الصلاة والسلام بلفظ الرب الذي هو مما يدل على التوسل بإفراده جل وعلا بربوبيته. قال عليه الصلاة والسلام اللهم رب الناس مذهب الباس، اللهم رب الناس مذهب الباس، أشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت. فتوسل عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء العظيم بسم الله جل وعلا الشافي وبسم الله جل وعلا الرب. ولذلك كان من المقتضى أن يتأدب العبد في دعائه حين يطلب الشفاء وأن يأتي بما يناسب ذلك، فيفرد الرب جل وعلا بربوبيته ويتوسل إليه بربوبيته وهكذا باسمه الشافي. ولذلك ثبت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا عافاه الله من ذلك إلا عافاه الله من ذلك. فهذا الدعاء الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين يزور المسلم أخاه المريض فيقول هذا الدعاء العظيم 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يقول ذلك 7 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال ذلك إلا عافاه الله جل وعلا، أي عافى ذلك المريض. وفي هذا الدعاء كما سمعتم أسأل الله العظيم توسل الله جل وعلا باسمه الله باسمه الله جل وعلا وهكذا باسمه الرب رب اللهم. قال عليه الصلاة والسلام أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، ففيه توسل بهذين الاسمين العظيمين اسم الله جل وعلا لفظ الجلالة وهكذا الرب سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا من مقتضى وثمار الإيمان بسم الله جل وعلا الشافي الأخذ بالأسباب، الأخذ بأسباب الشفاء، لأن ترك الأخذ بأسباب الشفاء قدح في الشريعة وقدح في التوكل، لأن الله جل وعلا شرع أسبابا يؤتى بها لتحصيل ما أراد العباد. فمن التوكل الحق أن يأخذ العبد بالأسباب الشرعية الصحيحة وبالأسباب القدرية التي ثبتت بالتجربة، أي ثبت نفعها بالتجربة، فذلك مما أدنى به الشرع. أما ترك الأسباب فقدح في الشرع، وكما أن الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، فأنت لا تعتمد على الأسباب وكذلك لا تترك الأسباب، لا تتعلق بها ولا تتركها، وإنما عليك بالأخذ بالأسباب مع تعلق قلبك بالله جل وعلا الشافي الذي هو خالق الأسباب ومسبباتها، وهو الشافي وحده جل وعلا. هذا التوكل الحق، أخذ بالأسباب مع تفويض الأمر إلى الله جل وعلا. فمن مقتضى إيمانك وتعبدك لله جل وعلا باسمه الشافي أن تأخذ بالأسباب، وقد جعل ربنا جل وعلا في كتابه أسبابا كثيرة شرعية، وهكذا بما جعل في ملكوته في قدره من الأسباب التي علم الناس نفعها فعملوها فانتفعوا بها، وهكذا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. وفي مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام: أنزل الله الداء والدواء، فإذا أصيب الداء الدواء برأ بإذن الله جل وعلا. وهكذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه عند بعض أهل السنن وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أو قال أسامة: أقبل أو جاء الأعراب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أنا تداوى؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء إلا داء. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: الهرم. قال: الهرم. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام: إلا أنزل داء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهكذا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهكذا جاء في حديث أبي الدرداء، كل ذلك عند بعض أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام. والحديث كثيرة في أمره عليه الصلاة والسلام بالتداوي وبأخذ الأسباب الشرعية التي جعلها الشرع أسبابا للسلامة من أمراض القلوب وللسلامة من أمراض الأبدان. فإذا عليك عبد الله أن تأخذ بهذه الأسباب الشرعية، لا تذهب إلى الكهنة ولا تذهب إلى المشعوذين ولا تذهب كذلك إلى السحرة ولا إلى الدجالين ولا إلى المنجمين ولا إلى غيرهم، فإن الذهاب إلى هؤلاء ليس هو من أسباب حصول الشفاء، وإنما ذلك من الكفر والعياذ بالله بالله جل وعلا حين تعتقد أن الكهنة يعلمون الغيب أو السحرة أو غير ذلك ممن يدعي علم الغيب فتصدقه بذلك، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: أن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان من غير تصديق قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فهذا وعيد بحق من ذهب يستشفي من الكهنة أو من المشعوذين أو من السحرة أو من الدجالين أو من الرمالين أو من قارئي الفنجان أو ضاربي الحصى أو غيرهم من هؤلاء الدجالين الأفاكين الكذابين. وبحمد الله الأسباب كثيرة، فالقرآن ذكر الله جل وعلا فيه أسبابا من أسباب الشفاء. القرآن أعظم الأسباب، القرآن تلاوة القرآن والتشافي به من أعظم أسباب الشفاء، لكن يكون بالطريقة الشرعية، لا يكون عن طريق التمائم ولا يكون عن طريق الحروز ولا يكون عن طريق التعاليق ولا يكون بطرق تخالف شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يتشافى بالقرآن ويتداوى بالقرآن بالطرق الشرعية. أما الطرق المحدثة فذلك ليس من دين الله جل وعلا في شيء، بل من البدع والمحدثات. فالقرآن شفاء كما سمعتم في الآيات التي سبقت. وهكذا العسل من أسباب الشفاء، قال جل وعلا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فالعسل من أسباب الشفاء، يتشافى به. وقد ثبت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حين شكى أحد الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أخاه قد استطلق بطنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فسقاه عسلا، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله سقيته عسلا فما ازداد إلا استطلاقا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فذهب وسقاه عسلا، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثانية ويقول له اسقه عسلا، والمرة الثالثة، إلى أن جاء المرة الرابعة قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله وكذب بطن أخيك، صدق الله وكذب بطن أخيك، قال فبرأ، أي أخوه أخو ذلك الأعرابي. قال بعض من عنده علم بالطب كان هذا الرجل الذي من الأعراب كان عنده إسهال شديد، وكانت عنده فضولات، أو كانت قال كان عنده فضولات، فأرشده النبي عليه السلام وشار إليه بالعسل لأن العسل حار، فلما شرب العسل من حرارته تحللت تلك الفضولات، تحللت تلك الفضولات فخرجت سريعا، فظن هذا أنه زاد على مرضه، فلما سقاه مرة ثانية كذلك استطلق بطنه بسبب تحلل العسل وتحلل تلك الفضولات، فلما ذهب ذلك كله عاد إلى المزاج الذي هو عليه الصحيح فبرأ، وذلك ببركة إشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا الرجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري مرفوعا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الشفاء في ثلاث، الشفاء في ثلاث، في شربة عسل وشرطة محجم أو كية نار، وأنهى أمتي عن الكي، وأنا أنهى أمتي عن الكي، أي الكي مكروه التشافي به والتداوي به، أي إذا كان من النفس من الشخص يعني يطلبه أو يفعله كذلك بنفسه، لكن إذا كواه أحد من غير طلب ومن غير تعلق فذلك لا شيء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض الصحابة ابتداء منه عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي قاله أهل العلم أن ذلك لا يدخل في الطلب إذا كان من الغير من غير طلب، وإنما كان من الإحسان من الغير بغير طلب، فلا يعني يفوت ذلك الفضل العظيم الذي ذكر في حديث عبد الله بن عباس حين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم قال الذين لا يكتوون. فالشاهد أن العسل من أسباب الشفاء، كذلك من أسباب الشفاء الذي ذكره الله جل وعلا في كتابه الكريم أو ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته الحبة السوداء، فإنها الشفاء من كل داء إلا الهرم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ماء زمزم لما شرب له كما قال عليه الصلاة والسلام، وأيضا العود الهندي، العود الهندي كذلك من أسباب الشفاء، ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أم محصن أخت عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنها، كان لها ولد به مرض فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى العود الهندي، وهكذا التلبينة كما في مسلم من حديث عائشة أنها تجم الفؤاد، أخبر ذلك النبي عليه وسلم، فكانت إذا مات لها أحد فعلت هذه التلبينة فكان سببا لذهاب ما يكون في القلب من الحزن والأسى بسبب ذهاب وفقدان أحد الأقارب من ولد أو أب أو غير ذلك. وكذلك زيت الزيتون وذكر في القرآن، قال جل وعلا في كتابه الكريم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فزيت الزيتون ذكر في القرآن وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه بالإدهان منه، أي زيت الزيتون. وكذلك أيضا التشافي بأشياء كثيرة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، فأنت حين تأخذ الأسباب عليك أن تأتي مثل هذه الأسباب الشرعية وتداوى بما أذن به الشرع، ومن مقتضى وثمار الإيمان بسم الله جل وعلا الشافي أن لا تتداوى بحرام وأن لا تطلب الشفاء وتتعاطى الحرام، كما سمعتم في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء عند بعض أهل السنن قال عليه الصلاة والسلام عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. بعض الناس ربما يطلب الدواء وربما يكون الدواء بشرب الدم أو بأكل لحم الخنزير أو بكذا وكذا ويكون ذلك من المحرمات، لا يجوز تداوي بالحرام وإنما تداوى بالحلال إلا في الضرورات التي يقدرها العلماء الراسخون، والضرورة تقدر بقدرها. أما أن يتداول الإنسان بحرام من غير ضرورة فذلك لا يجوز إلا الضرورة كأكل الميتة، فكذلك إذا كان الأمر كذلك فهذا العلم يجيزه بضوابطه وبكذلك الضرورة التي يقدرونها وبقدر تلك الضرورة التي تكون عند هذا الشخص. وهكذا كذلك مقتضى وثمار الإيمان بسم الله جل وعلا الشافي أن يتعاون الناس، أن يتعاون الناس في التداوي ما بينهم بالرقى بالقراءة، لكن من غير توسع، من غير توسع، لا تجعل عيادات خاصة للقراءة وللرقية، وإنما يقرأ شخص على أخيه. لكن الناس توسعوا في هذا توسع عظيما، وقيمة العيادات عيادات الرقى وعيادة كذا، فكل ذلك ليس بصحيح. والأعظم من ذلك أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل. ومن التوسع العجيب في هذا، نسأل الله العافية والسلامة، قد دخلت بعض البقالات فوجدت بعض الزيت، الزيت مرقي، العسل مرقي، فماذا الذي بقي؟ فأشياء يقول هذه مرقية، لماذا سعرها يختلف عن السعر الآخر؟ قال هذه مرقية. إذن ما الذي بقي؟ أن يقال هذا أرز مرقي، وهذا بر مرقي، وهذه فاصوليا مرقية، وهذا فول مرقي، وهذا كذا مرقي. سبحان الله، هذا من الإحداث والتوسع العجيب الذي توسع فيه كثير من الناس، يضحكون على الناس، يأكلون أموال الناس بالباطل. وأيضا العجب من ذلك أن ما وصل إليه الحال من حال بعض الأطباء هداهم الله، جعلوا الطب وجعلوا التداوي مهنة، فكأنها تجارة، جعلوها مهنة لا بأس، لكن تجارة صارت، الطب صار الطب يعني لأجل التجارة. لا يا عباد الله، الطب رسالة ليس تجارة، والأمر فيه لابد أن يكون فيه تيسير، ليس ب يعني الأموال العظيمة الكثيرة، عملية تبلغ كذا وكذا من الملايين، أو عملية كذا تبلغ كذا، أين التعاون في هذا؟ الشفاء ليس من عندك أيها الدكتور ويا أيها الطبيب، الشفاء من عند الله. لو كان الشفاء يقدر بثمن، والله لا يقدر بثمن، الشفاء من الله جل وعلا، لا يقدر بثمن ولا بمليارات الدنيا ولا بالدنيا كلها، ولا يقدر أحد عليه، إنما هو من الله جل وعلا، وإنما أنت سبب، وفقك الله جل وعلا، تتعلمت فعلمت كيف تداوي الناس، فأرشدك الله إلى هذا ووفقك لذلك، فأنت سبب من الأسباب، فلا تجعل أنت الذي تعطي الشفاء حتى تريد أن تتقاضى تلك المبالغ الهائلة الخيالية. هذا باب إحسان قبل أن يكون باب تجارة، لكن نحن ابتلينا في مثل هذه الأزمنة حيث صار الطب يعني تجارة، كل من دخل فما هي إلا أشهر، وقد أقام العمارات وقد اشترى السيارات، سبحان الله. وودنا أن نرى الأطباء على حال الميسور، فنقول سبحان الله، انظروا هؤلاء الأطباء، يعني سبحان الأطباء ولكن على حال الميسور، دليل على أنهم إنما يرضون باليسير، وربما يدفعون من عندهم ومن مرتباتهم لأجل الناس، فليس الأمر تجارة يا عباد الله. الشفاء من الله، الشفاء من الشافي سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يسلم قلوبنا من الشكوك والبدع وكذلك الشهوات، وأن يسلم أبداننا، إنه الشافي جل وعلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.